الخير وفي ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو سعادتنا، تحرير للعقل منير، تحرير فيه إرادتنا،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ميدان التغيير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان تعليق على الأحداث. الأحداث كثيرة ومستمرة ومتواصلة ومتلاحقة في مصر، والأحداث تصارع عقارب الساعة. في أي حدث نتكلم فيه اليوم، عندنا حدث المحاكمة التي تمت أمس وتكلمنا عنها وشفنا التقرير المفصل لما تم في محاكمة الرئيس السابق مبارك وما قاله المستشار أحمد رفعت. أيضا عندنا أحداث كثيرة ومرعبة ومخيفة، ما يحدث في سيناء وما يقال وما يتردد عن فقدان السيطرة الأمنية على سيناء، البلطجة التي تتم في البساتين وفي مصر القديمة وفي أماكن عديدة أيضا تحتاج إلى تعليق. أشياء عديدة ومتعددة نتحدث فيها في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام. وحينما نتكلم عن تعليق على الأحداث، لابد أن يكون معنا صاحب المقال المميز وصاحب المقال المتميز في جريدة الجمهورية كل خميس في العدد الأسبوعي والسلام ختام، مع كاتب مميز هو بيشرفنا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة. له الحقيقة لابد أن أنا أقول، عشان نقول كلمة الحق دائما كما تعودنا هنا في قناة الرحمة، كان له موقف واضح وجريء وصريح أيام وقف قناة الرحمة، وقف بث قناة الرحمة في الأزمة الأولى. كان له موقف واضح وصريح، وكان له مقال ما شاء الله، مقال كبير نصف صفحة في جريدة الجمهورية، تحدث عن أزمة قناة الرحمة، تحدث عن فضيلة الشيخ محمد حسان، تكلم وتحدث في أشياء عديدة في الوقت اللي كنا بنتمنى وبننتظر إن حد صادق ومخلص يقف ويتكلم ويقول كلمة الحق ويقف أمام سلطان جائر. فكان الأستاذ الكاتب الصحفي المحترم الأستاذ جلاء جبرلة كان له موقف واضح وصريح ومميز، كان موقف جميل يحمد ويشكر عليه. أيضا له مقال في جريدة الجمهورية منذ أول خميس في رمضان تحت عنوان شباب ثائرون. شباب ثائرون عنوان جميل، ولكن هو مش بيتكلم الآن عن الثورة وما يحدث، أو عن الشباب الثائر الآن في ميدان التحرير أو في ميادين متعددة في البلدان العربية، ولكن شباب ثائرون تكلم وتحدث عن الخليل إبراهيم وثورة الخليل إبراهيم ضد أصنام الطغاة، ثم تكلم عن يعني ثورة العزة بقيادة عمر وحمزة، ثم الخميس القادم بإذن الله رب العالمين يتكلم عن أول ثورة ضد التوريث الحسين ابن علي. معنا ومعكم مشاهدينا الكرام ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة الكاتب الصحفي المحترم الأستاذ جلاء جبلة مدير تحرير جريدة الجمهورية. أهلا وسهلا. سعداء بحضرتك.
ربنا يجعلنا على قد المقدمة العظيمة.
لا أنت تستحق أستاذنا، وربنا يكرمك وإحنا بنحبك في الله.
الله يخليك.
ربنا يكرمك. الحمد لله. تعليق على الأحداث أستاذ جلاء، لابد أن احنا نتكلم في البداية عن اللغط المثار الآن في الساحة المصرية أو في الشارع المصري حول قرار وقف بث المحاكمات ما بين مؤيد وبين معارض.
أي قرار بعد الثورة أيا كان هذا القرار صائب أو خطأ له مؤيد وله معارض، نحن في حالة ثورة، والثورة فتحت آفاق الحرية.
نعم.
وآفاق أنك تتكلم وتقول رأيك، فبتقول رأيك حتى لو هو مش متفق مع واقع صح أو خطأ، كلنا بنقول رأينا الوقت. فهي حالة ثورة.
نعم.
لكن يجب أن نفرق ما بين رأي ورأي. عندما يصدر قاضي حكمه فيجب أن نحترم رأي القضاء.
تمام.
أيا كان. هناك وسائل أخرى النقد في حكم القضاء، ولكن قرار القاضي هنا قرار له احترام بغض النظر عن الرأي المؤيد أو المعارض. ده أول نقطة لابد أن نقف عندها.
تمام.
النقطة الثانية هي أن ما حدث في المحاكمات العلنية كانت سلبياته أكثر من إيجابياته. السلبيات برزت بوضوح في حين أن الإيجابيات وهي الرسالة التي قدمناها بالمحاكمة العلنية، ويطمئن الجميع أن الرئيس المخلوع حسني مبارك في القفص ويحاكم هو ونجلي هو وكل رموز النظام المتهمين موجود علنا، فإذا الرسالة قد وصلت. عندما يقرر القاضي أن نقف فهو يعرف المعطيات التي يجب أن نحترمها في رأيه، ولا مانع أن نقول رأينا في أن احنا رافضين، ولكن الرفض أنا في وجهة نظر الشخصية يجب ألا يأخذ حجما أكبر من حجمه، لأن قرار القاضي هو سيد المحكمة في هذه اللحظة.
تمام.
وهو يعرف ماذا يريد.
جميل. ولكن يعني تباينت الآراء أستاذ جلاء فيما بين المؤيد وبين المعارض، وسمعنا الآن أن هناك اتهامات واتهامات توجه للمجلس العسكري، بل وصلت الاتهامات إلى الخيانة وإلى العمالة وإلى التخوين وإلى أشياء عديدة.
هو المجلس العسكري ليس ملائكة، ليسوا ملائكة.
نعم.
وليسوا من عند الله منزلين، هم بشر. ولكن عندما نتهم المجلس العسكري بالتخوين بالذات، وعندما نتهم المجلس العسكري بإساءة السلطة في هذا التوقيت بالذات، فهي إساءة لمصر.
إزاي؟
إحنا الشعب ارتضى أن يكون المجلس العسكري هو من يدير هذه المرحلة.
تمام.
والمجلس العسكري شريك أساسي في الثورة، وهو الشريك المؤهل للقيادة والإدارة في هذه المرحلة. المجلس العسكري لن يدير الدولة حتى آخر العمر. المجلس العسكري حدد مواعيد، وأنا أرى وأعتقد أن كثيرين جدا يرون أنه ملتزم بما حدده.
تمام.
ووضع جدولا واضحا لانتخابات الترشيحات في شهر 9، في 11 الانتخابات في 11 و 12، في دستور الحديث الآن عن مبادئ فوق دستورية أو ضوابط فوق دستورية مع أو ضد الكثيرين هنا مع أو ضد بغض النظر، ولكن في يعني خطوات حقيقية جادة تسير في اتجاه صحيح نحو ما وعد به المجلس العسكري. الحديث عن المجلس العسكري أو الإساءة للمجلس العسكري هنا هندخل في حلقة مفرغة وهنرد على الثورة نفسها.
أي.
لأنك هنا تقف ضد عنصر أساسي من عناصر الثورة اللي شارك في نجاحها، وأعتقد أنه لولا المجلس العسكري بحق ما كانت نجحت الثورة. شباب الثورة، الشعب، أنا وجهة نظر الشخصية، شباب الثورة هو القائد، الشعب هو الذي قام بالثورة مع القائد، الجيش هو الذي حمى الثورة وهو الذي نفذ الخطوة الأولى لنجاح الثورة بأن أدار الحكم ونحى الرئيس مبارك. فيجب جميل. أن نعترف أن الجيش والشباب والشعب لا فرق، الكل
واحد.
هم صنع الثورة. وأيضا هناك ثورة مضادة، هناك من يحاربون الثورة، وستظل الثورة مضادة قائمة حتى 10 سنين، لأن هناك ثورة مضادة لثورة 23 يوليو حتى الآن. فيجب أن خفتت وضعفت وقلت،
ولكن لها صوت
ما زال. فثورة 25 يناير سيظل لها ثورة أمامها ثورة مضادة، شيء طبيعي. ولكن الذي يؤلم أن تكون الاتهامات ضد المجلس العسكري وهو شريك الثورة من رجال الثورة. هي دي الخطورة.
دي الخطورة لازم نتوقف عندها ونتكلم فيها بعض، لأن في بعض المحاور فيها وبعض التفصيلات وبعض الأمور الشائكة اللي نتكلم وهنقول بالأسماء الآن. وبمناسبة المجلس العسكري الآن بيعقد لقاء أو اجتماع موسع بين كثير من المثقفين المصريين مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان، وإن شاء الله هنحاول يعني نقدر نتكلم مع الموجود في هذا الاجتماع المهم. عايزين نعرف ايه اللي دار فيه، التفاصيل اللي تمت. هنحاول نجري اتصال مع الأستاذ مصطفى بكري الموجود في هذا الاجتماع ونشوف ماذا تم في لقاء واجتماع الفريق سامي عنان مع المثقفين المصريين. ولكن حساس حضرتك نستقبل اتصال. السلام عليكم أستاذ سيد. السلام عليكم.
ألو.
أهلا بك أستاذ سيد، تفضل.
ازيك يا زملاء؟
أهلا بك، تفضل.
ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
والله يا زملاء أنا بدي أتكلم على موضوع الرئيس السابق حسني مبارك.
نعم تفضل تفضل.
ربنا هو اللي عمل فيه هيك.
طيب.
هو ظلم ناس كتيرة. وبقول للناس اللي بتعطف معاه مش عايزين نعطف معاه، لأن هو يستاهل هيك، ربنا هو اللي عمل فيه هيك.
طيب.
ألو.
مع حضرتك يا أستاذ سيد، سامعينك. طيب شكرا جزيلا أستاذ سيد. احنا نفتح اتصالاتنا مع كل مشاهدينا الكرام من اجل التعليق على الاحداث محاكمة الرئيس، وبالتحديد انا عايز نفتح اتصالاتنا في جزئية مهمة جدا، الا وهي التعليق على ما يحدث في سيناء. انتوا رأيكم ايه في اللي بيحدث في سيناء، وتعليقكم ايه على ما يتم؟ هل مصر فقدت السيطرة على سيناء؟ هل هناك ضغوط من هنا وهناك من اجل فقد السيطرة؟ هل هناك حروب او خطط او مخططات بتحاول السيطرة على سيناء؟ محتاجين نسمع آراء حضراتكم في هذا الموضوع. المجلس العسكري أستاذ جلاء، أسماء محفوظ النشطة السياسية أو الحقوقية اتكلمت على المجلس العسكري بطريقة اعتبرها البعض طريقة خاطئة، واعتبر المؤيد لها أن ده حق الرأي وتعبير عن رأي بأن المجلس العسكري ده خائن، المجلس العسكري ده عميل، وتم القرار بأن هي تحال للمحاكمة العسكرية. الفريق اللي بيؤيد بيقول لا، ما ينفعش ان مدنية بتحال الى محكمة عسكرية. لغط كبير في الموضوع ده، محتاجين رأي حضرتك في هذا الموضوع، ولكن بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
اهلا وسهلا، اتفضل.
الو. السلام عليكم، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس عايز اعلق تعليق بسيط كده على اللي بيحصل في مصر.
اتفضل اتفضل.
محمود من السعودية.
اتفضل، اهلا بيك.
اهلا بحضرتك، الله يخليك. بالنسبه لمحاكمه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، انا ليا تعليق بسيط كده عليه. يعني
اتفضل اتفضل.
انا مع حضرتك ان شاء الله.
ما احنا سامعين حضرتك، اتفضل يا اخي.
ان هو يتحاكم او ضد ان اي واحد غلط في مصر وغلط في حق مصر وقال كلمه كده ولا عمل اي حاجه في مصر وفي المصريين، احنا مغتربين كلنا، وكلنا يعني ربنا اللي عالم احنا عايشين ازاي في خارج مصر وكده يعني.
طيب
ماشي. فانا مش ضد المحاكمه، ومش ضد ان هو يتحاكم، ومش ضد كل انسان غلط ياخد جزائه.
طيب
ماشي، بس يا ريت يكون فيه شفقه ورحمه يعني. ده اولا، ومهما كان انا عامه مش معاه خالص، بس انا مع الانسانيه ومع المصريه ومع الدين ومع الشرع ومع كل حاجه. ماشي. وللاسف في قنوات كتير جدا وبيجيبوا ناس وبيهاجموا وبيشتموا وبيعملوا وكلام يعني لا يجوز يعني غير
يعني انت حضرتك استاذ محمود، انت مع عدم اهانه الرئيس السابق مبارك، صح كده؟
ايوه، انا مع عدم اهانته.
تمام، ربنا يكرمك.
ده برضو ما انا اقول لحضرتك معلش يعني، ماشي، دي حاجه. ماشي، دي حاجه، انا مع عدم اهانته. ماشي. ومع عدم اذاعه المحاكمات، وان كل العالم يشوف رئيس مصر ورئيس دوله مصريه، ماشي، ورئيس مصر ورئيس دوله، وكان اكبر رئيس دوله في الشرق الاوسط محطوط في قفص يعني. ماشي. فانا برضو مع القاضي او
مع قرارات المستشار احمد رفعت فيما اتخذ،
وقالت ان يمنع البث نهائي.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، وكلام الاخ محمود نتركه لمشاهدينا الكرام والتعليق على هذا الكلام، ونشوف رد فعل الناس على كلام الاخ محمود اللي اتصل بنا من السعوديه، اللي بيقول هو مع عدم اهانه الرئيس السابق مبارك ومع القرارات اللي اتخذها المستشار احمد رفعت في المحاكمه التي تمت امس. تمام، نعود للمجلس العسكري.
كنا بنتكلم في قضيه
مع اسماء محفوظ.
اسماء محفوظ تحديدا يعني. حاله اسماء محفوظ للنيابه العسكريه طبقا للقانون الذي ينظم هذه العمليه. وهي اهانه الجيش. أو إهانة
المؤسسة العسكرية.
المؤسسة العسكرية.
آه.
ولابد أن نتفق على أولويات محددة. عايزين إحنا هل الحرية المطلقة؟
عايزين وضوح مش عايزين مجاملة.
آه. هل الحرية المطلقة التي تصل إلى درجة الفوضى حتى في الكلام مطلوبة؟ أم الحرية المسؤولة والتي لها ضوابط تحمي الدولة وتحمي مؤسسات الدولة؟ لازم ان احنا نتفق. الاساس الاول انت عاوز حرية مطلقة والكل يوزع الاتهامات والكل يلقي الاتهامات جزافا على الكل ونقول دي حرية، ولا ان يكون الحرية دي مسؤولة ومن لديه الدليل يدافع عن نفسه ويقدمه ويقول انا بتهم ملهم عشان في كذا وكذا.
تمام.
الاتهامات الالقاء التهم جزافا مرفوض. إحالة الناشط او الناشطة السياسية سين الى النيابة العسكرية تم وفق قانون موجود في الدولة، وهو إهانة المؤسسة العسكرية، يجب أن يحاكم أمام النيابة العسكرية.
كما تم من قبل مع طلعت السادات.
وتم مع ناس كتير جدا. وهذا القانون لم يلغى حتى الآن.
أي.
يبقى هنا ما تم وما حدث غير مخالف للقانون. البعض يقول لا أنا مدني أحاكم أمام جهة مدنية.
أي.
أنت مدني لكنك أزيت أو أهنت مؤسسة عسكرية. أنت مدني وأنت اللي دخلت بنفسك في المكان بتاع المؤسسة العسكرية، يبقى يجب أن تعرف أن هذا كما هو حق، فهنا أمام الحق هناك واجب.
جميل.
وأمام الحق هناك مسؤولية. فأنت مدام تركت لنفسك حرية أن تهاجم المؤسسة العسكرية فيجب أن تحترم القانون الذي ينظم هذه العملية. زي ايه؟ زي القاضي.
اي.
القاضي في المحكمة اذا اخل احد بنظام المحكمة يقدر القاضي يحبسه 24 ساعة. هتقول له ده انت ما ادتنيش فرصة ادافع عن نفسي. نظام المحكمة ان القاضي اذا رأى ان هناك من يخل بنظام المحكمة يحبسه 24 ساعة ايا كان هذا الشخص في قاعة المحكمة. انت ما انتش عاوز تدخل، مش عاوز ده ينطبق عليك، ما تدخلش القاعة.
طيب خليني حضرتك كلام واضح، انت مع القرار اللي اتخذه الجيش بإحالة اسماء محفوظ الناشطة السياسية الى النيابة العسكرية والتحقيق معها. على النقيض في هناك الوقت بعض الاحزاب، بعض القوى السياسية على الفيسبوك او اصدار بيانات جماعات احزاب الى اخره، بتدين ان ما ينفعش ان انا اجيب مدني اوديه للنيابة العسكرية من اجل التحقيق، لان بيتقال طيب ما الرئيس مبارك. الرئيس مبارك طب ما هو راجل عسكري، راجل عسكري وهو ما راجل عسكري، طب ما ليه ما بيتحكمش بمحاكمة عسكرية؟
ليه بيتحكمش بمحاكمة عسكرية
كده؟ طيب فنرد على الاتصال.
طب
السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
اهلا بك، اتفضل.
اهلا،
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك ايه؟
نعم.
طبعا انا ليا رسالة بسيطة بوجهها لسيادة رئيس الوزراء.
اتفضل.
اللي دلوقتي اللي قالوا على المعاشات هيعملوا فروقات من 2008. وملوا الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وجينا في الأرض ما لقيناش حاجات من دي خالص يعني. فمش عارف يعني الناس بتوع المعاشات قالوا مكابت يعني في الموضوع ده.
أي.
قلنا شيء منافسهم شوية ما فيش. فريت يعني أنا بوجه رسالة دي سيادة رئيس الوزراء والحكومة الجديدة يشوفوا حل الموضوع ده، ولا ده يعني تسكين يعني، ولا بيسكنونا، ولا ايه؟ مش فاهم. مش كفايه الاسعار الزياده دلوقتي؟ واخد بال حضرتك؟
ايوه.
فطبعا يا ريت يعني نوجه الرساله دي. وبعدين دلوقتي في نقطه تانية بخصوص السيد الرئيس المخلوع، يعني بيعمل حاجات بخصوص المحكمه، هل الناس عاوزه ده؟ عاوز الناس تقترف بحال ولا ايه بالظبط يعني؟
ايوه.
دي بس انا ارجو ان انت توجه الرساله ديت
لسيادة
رئيس الوزراء يعني.
حاضر.
ان هو يكون سمعنا يعني، نشوف الموضوع ده.
حاضر، شكرا.
شوف انت سيادتك المعاشات يعني اللي بياخد مش عارف ايه بياخد ما بيوصلش على التلت يعني.
طيب حاضر.
انت عارف سيادتك العيشه ربنا يعلم بينا بيها يعني.
حاضر، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا معتز، اتفضلي.
بك يا استاذ ملهم.
اهلا وبيك، اتفضلي.
بعد اذن حضرتك انا عايز اعقب على الموضوع الاولاني بالنسبه للاخ اللي اتكلم من السعوديه على الرحمه بمبارك.
تمام.
اولا شخر الشعراوي رحمه الله عليه لما قال ان عورات المجتمع ظهرت لاننا عطلنا منهج الله في الارض. فكون ان اللي طلع ده كله ليه؟ لعدم تطبيقنا الشرع ربنا.
ايوه
عملنا في السرقة، عملنا قوانين، هنا كل حاجة ظهرت في المجتمع لأن ما بنطبقش شارع ربنا.
أي.
فهو كان الرسول أولا يتشفع في المخزومية، لما تشفع أسامة بن زيد في المخزومية كان أولا يقبل الشفع في إيه؟ في حاجة واحدة السرقة. ما بالك ده سرق وظلم ناس وخرب بيوت وقتل ناس وعمل ظلم وجوع الشعب وعمل شارع ربنا. دي نقطة. هل ده هو نحن ناخد الشفقة دي؟ صاحب الشأن اللي اتأذى، اللي اتأذوا من مباحث أمن الدولة، واللي شافوا التعذيب، واللي شافوا لا أنا شفت ناس منهم بكيت من اللي أنا شفته، وناس ضابط مخابرات حربية وهين وهانا ورب العزة بكيت. إزاي يتشفع في واحد عمل ده كله عشان مش عاجبه الحكم؟ دي حاجة. بالنسبة للناشطة أسماء محفوظ، أنا سمعتها في نفسي بقناة الناس شتمت على المشير. صحيح أنا لنا تحفظات على الجيش في بعض حاجات، يعني هو ممكن يكون بيحط نفسه في وضع الشبهة، لكن معنى أن أنا أشتم وأعيب كان مستضيف الأستاذ خالد عبد الله، مستضيف الأستاذ محمد الدكتور محمد عباس، وسمع الشتمة وقال لا يجوز أن واحدة تشتم رجل قد جدها بل قد أبوها. لكن انا سمعت الشتمه بنفسي وقالت كلام ما يصحش انه يتقال، وانا معنى انما نشطه وقمت بثوره ان انا اعيد في غيري واغيب واعيد في رمز البلد اللي هو الجيش.
تمام.
نختلف معاه في بعض امور لكن نغلط ونسب. وفي نشطه ثانيه اخرى كنا نحسبها لكن للاسف طلعت برضك بتقول الفاظ الحريه مش فوضى، الحريه ان انا احترم غيري وما اغلطش بيه، اختلف معاه انتقدوا في بعض امور لكن ما نغلطش ونسيب مين اللي هي المؤسسه اللي هي الوحيده اللي موجوده في البلد دلوقتي.
جميل، كلام عاقل ما شاء الله.
تفضل حضرتك. فانا تمام. شكرا، يعني حبيت اتدخل في الموضوع ده.
شكرا، شكرا جزيلا، كلام عاقل ما شاء الله. اتصل اخر. ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت ممكن بس كلمه.
نعم.
صراحة الشيء اللي يحصل الحين بمصر يعني يحزننا نحن هذا الشيء. صح انه اخطأ الرئيس وانه سوى اللي سوى، لكن ارحموا عزيز قوم ذل واقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
لقد حبس بمكة 3 سنوات وفقد الزوجة والأم، ولكنه عندما فتح مكة قال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقط هاي الكلمة اللي أنا أبغي أوجهها لشعب مصر. أنتم شعب يعني نحن نعتز فيكم، أنتم مدرسينا معلمينا، ما نبغي يعني شعوب التافة تضحك عليكم وتسوون المحاكمات علنية. حاكموا الرئيس لكن سرية. هذا اللي نحن نطلبه من الشعب المصري.
تمام.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا وبركاته. شكرا جزيلا. أنا عايزين التفاعل مع الكلام اللي بيتقال، رأي الناس وتعليق الناس على الكلام ده إيه. ناخد الأستاذ أحمد من أسيوط. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ شيخ ملهم.
أهلا بك، اتفضل اتفضل يا أخي اتفضل.
يا أخي عايز أقول لك على حاجة.
نعم.
هي مصر مساس واحد مسلم يطلع يحكم البلد دي؟ ما انت عارفين المؤامرة اللي حاصلة على البلد. يا ما بيتنادى على الشيخ محمد حسان بيقول لك انا مش اهل لها. طب امال مين اهل لها يا اخي؟ يا جماعة لازم تفكر شوية. امر الاسلام ما هيجي بالضعف اللي احنا فيه ده. الشباب يعني 80% من الشباب منهار تعبان، دمروه، وانت عارف دمروه بكذا طريقة.
نعم.
يا اخي لله مش هي الاسلام مش هينهض بالرأفة والرحمه اللي احنا فيها دياتي، في رحمه وفي شديه برضه.
طيب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. كلام وتعليقات مهمه استاذ جلاء، ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين العقل وما بين العاطفه، ولكن نعود إلى المحاكمة العسكرية للناشطة السياسية أسماء محفوظ، واللي بيأيد هذا واللي بيعارض هذا.
أنت في نقطة اللي نكلمنا فيها إن هو اللي بيقولوا تبليما الرئيس مبارك
لم يحاكم عسكري ويحاكم في محاكمة مدنية، محاكم مدنية.
الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس وجهت إليه كرئيس للجمهورية فهي محاكمة مدنية. عندما يتم اتهامه كرئيس مجلس أعلى القوات المسلحة ممكن يتم اتهامه يحاكم عسكريا. عندما يحاكم عسكريا هو القانون هو اللي بينظم. هل هناك اتهام للرئيس مبارك أو الرئيس السابق يحاكم طبقا للقانون أمام النيابة أمام المحاكم العسكرية؟ إذا كان ده موجود يبقى في خطأ كبير جدا ألا يحاكم عسكريا. لكن ما دام مش موجود يبقى يحاكم أمام المحكمة المدنية. ده يعني عايزين القانون هو الذي يسود. القانون يسود على أي إنسان، لأن العدالة في مصر عندما نامت حدث ما كان. فلا نريد ألا تنام مرة أخرى. بداية من أكبر رأس إلى أصغر رأس. عندما تكون هناك عدالة ومساواة في العدالة لا يكون هناك كبير ولا صغير، لا يكون هناك زي ما قالت قصة المخزومية ولا يكون هناك ابن أنت عارفش من مين. هي دي القضية. لازم في الأساس نحدد أن احنا عاوزين عدالة ومساواة في العدالة. وذلك أنا قلت أن الناشطة السياسية أو الناشط السياسي الذي يسيء إلى المؤسسة العسكرية حكم عسكريا لأنه أساء للمؤسسة العسكرية، وهناك قانون يحدد ذلك. هنا ما بقولش أن أنا ضد الناشط السياسي، يقول رأيه ينتقد، لكن إذا أساء للمؤسسة العسكرية طبقا للقانون فهو يحاكم أمام النيابة العسكرية. لكن إذا أساء لجهة مدنية وأنا اشتكيته كجهة مدنية أحاكم أمام القاضي الطبيعي المدني. إذا الغنى القانوني يبقى قضية تانية. هل الإحالة هنا غير قانونية ولا قانونية؟ إذا كانت قانونية لا حدش يتكلم. هنا الإحالة بتاعت الرئيس المخلوع قانونية أو لا؟ إذا كان هناك أي اتهام يقتضي أن يحاكم عسكريا لابد أن يحاكم عسكريا. وإذا كان بأكد على إيه؟ لا، لابد أن يحاكم ولابد أن يقتص منه، لأن ما حدث خلال 30 عاما من الفساد والإفساد والظلم والطغيان يقتضي أن يحاسب كل من أساء لمصر وكل من تسبب في هذا الإفساد والطغيان، ويكون حسابا عسيرا. هذه هي العدالة. لأنهم لم يرحمونا، لم يرحموا مصر، لم يرحموا المصريين، فيجب أن يعاقبوا ويحاسبوا، لكن بالعدل.
جميل.
وبالحق.
جميل، كلام
رائع. إذا تخطينا العدالة فلنقبل أي شيء. لكن إذا كنا هنضع أسس عادلة ومساواة لتطبيق حتى على هؤلاء، تطبق حتى على هؤلاء الفاسدين الظالمين، يبقى احنا بنضع أسس لمرحلة قادمة، مرحلة حقيقية لصالح مصر.
جميل.
ولا أحد فوق المساءلة ولا أحد فوق الحسد.
صحيح، لابد من سيادة دولة القانون،
وهي دي أزمتنا. يعني احنا لم تكن دولة القانون تسود إلا على الغلابة في السنين الماضية. أصبحت دولة القانون لا تسود لا على الغلابة ولا على غير الغلابة الآن. أصبح هناك بلطجة، ودي قضية أخرى في
البلطجة. هنيجي للبلطجة، ولكن قبل ما نيجي للبلطجة، البلطجة في المحور الثالث، لازم نشوف سيناء، وقبل سيناء نروح للاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بك يا استاذ احمد، الله يكرمك.
اخبارك ايه؟
في نعمة الحمد لله، اتفضل.
معلش يا استاذ ملهم، انا بس هنصح شعب مصر اخواني وحبايبي بس رسالة صغيرة. يا جماعة نهدى شوية، ارجوكم نهدى شوية. الراجل خلاص احنا زلينا منه 30 سنة، خلاص احنا كسرناه وزليناه، ودلوقتي اذا كان هو بيدعي ان هو تعبان ومريض وعلى سرير فلنفسه. نخلي المحكمة تاخد مجراها والعدل ياخد مجراه، وننتظر شوية بشوية. ثورتنا الحمد لله رب العالمين افضل ثورة في العالم ماشيه بطريقه مظبوطه وصحيحه. نخلي المحكمه والناس اللي احنا موكلينهم لمحاكمه الراجل ده ياخدوا راحتهم في الحكم. احنا صبرنا عليه 30 سنه واتزنيناه 30 سنه، مش قادرين نصبر شهور يا جماعه وفاتحين نفسنا في العالم كله امام المراه والمسمع؟ ده وراح وده جه وده عمل وده سوى، نهدى شويه ونشوف المحكمه هتودي لايه. ولو هو ما خدش يعني نصيبه في الدنيا والله ما هيثبت من محكمه الاخره يا جماعه، محكمه العدل اللي عمرها في حياتها ما بتظلم حد. فاحنا انا بس بنصح اخواننا المصريين نهدى شويه يا جماعه ونبطل تهليل يعني خلاص بقى نهدى شويه. البلد بتتاخر يوم عن يوم والثوره بنضيعها احنا بايدينا والله العظيم.
هسالك سؤال يا استاذ احمد. يا استاذ احمد
اتفضل.
خليني معاك الله يكرمك كده، يعني لو كان اخوك او حد قريبك حدث له ما تم في ميدان التحرير للشهداء، كان هيبقى تعليقك ايه؟ تعليقك ايه؟
والله استعين بالصبر، اقسم بالله استعين بالصبر لحد ما اخد حقي من الراجل ده بالصبر. اصل انا مهما هللت وعملت يعني هعمل ده كله هقعد اقول حقي وهقعد ليه؟ مش هستفاد. فانا طيب. استعين بالصبر وادعي رب العالمين ان هو حقي يرجع، ولو حقي ما رجعش في الدنيا فهو ان شاء الله باذن ربنا منها يرجع لي في الاخره.
شكرا.
انا لو انا فعلا زي ما حضرتك بتقول في الموقف دوت يعني.
شكرا استاذ احمد، وجهه نظر. ناخد رخي سيد. السلام عليكم استاذ سيد. طيب شكرا جزيلا استاذ سيد. اعود لسيناء وما يتم في سيناء.
الهم الاكبر،
الهم الاكبر والمشكله الكبيره واللي
وهي
كتير محدش ملتفت للموضوع.
اهم قضيه تمس الامن القومي الان. ما يقال ان احنا مش مسيطرين على سيناء هو قول اسرائيلي. وقضية سيناء ليست قضية مصرية فقط.
أي.
هي قضية إسرائيلية أيضا.
توضح.
إسرائيل إن يعني في مخططاتها من بدايات إنشائها لها هدف في سيناء. ولابد أن نعترف أن هذه القضية قضية صهيونية. وهناك أكثر من مخطط إسرائيلي لإثارة القلقلة في سيناء، إثارة القلاقل في سيناء تمهيدا لأي شيء. وزير إسرائيلي من سنوات قال يجب أن الفلسطينيين يستوطنوا نوطنهم في سيناء.
أي.
أصلا إسرائيل الكبرى سيناء جزء منها في نظرهم.
أي.
سيناء موطن يعني خرجوا من سيناء يعني بخلع الدرس. وما زالت أعينهم في سيناء. وإسرائيل هي العدو، الصهيونية هي العدو، إسرائيل عدونا الأول. رضينا أو لم إن كان في هناك محاولات للسلام والكلام ودي معاهدات، إسرائيل لن ترضى عنا ولن نرضى عنها. إسرائيل هي العدو، والعدو على الحدود.
أي.
يحاول أن يشعل سيناء لأنها الأقرب، هو يتمنى يشعل مصر كلها. إسرائيل تتمنى أن تشعل أي شيء في مصر. وسيناء هي الأقرب مكان ليد إسرائيل، فأي قلاقل في سيناء تخدم إسرائيل وليست بعيدة عن إسرائيل.
أي.
تخدم إسرائيل. ولا أستبعد أبدا أن تكون الموساد، وما بقولش أن الموساد أقوى مننا، لا أنا بقول أن لنا يجب ألا نستبعد أن تكون الموساد أياد فيما يحدث في إسرائيل. ده لابد
تمام.
أن نعي ذلك. وأي قلاقل تحدث في سيناء الآن لا أستبعد أبدا أن تكون إسرائيل لها يد طولة فيها.
أي.
ما يحدث في سيناء هو نتاج أشياء كثيرة جدا،
منها
واحد تاريخ الممارسات الأمنية الخاطئة في سيناء طوال السنوات الماضية.
أي.
اثنين إهمال سيناء في التعمير الحقيقي. كل ما فعلناه في سيناء بعض الفنادق والمنتجعات في جنوب سيناء، وقليل جدا من أدوات التطوير والتنمية في شمال سيناء. وسط سيناء مقتول تماما من التنمية، لا تنمية ولا أي شيء. أهملنا سيناء بعد أن استردد، بعد أن أعدناها إلى الأم. أهملناها فكريا وثقافيا علميا، أهملناها تطويرا وتنمية، أهملناها في كل شيء.
أي.
وعندما عالجنا القضايا عالجناها أمنيا، وعندما عالجناها أمنيا عالجناها بطريقة خاطئة. لم نستوعب سيناء.
أي.
ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يشكك في وطنية أبناء سيناء، ولا يستطيع أحد أن يشكك أن في سيناء الغالبية العظمى من أبناء سيناء يحبون مصر ويحبون سيناء ويريدون الأمن والأمان لسيناء والمصر كلها. إذا كانت هناك قلة تنحرف وتسيء، فهذه القلة التي تنحرف وتسيء موجودة في كل مكان، في كل مكان في مصر وفي كل مكان في العالم. البلطجية اللي بيحاولوا يهولوا في كل حتة هم موجودين في كل مكان زي ما هم موجودين في سيناء. دي الجزء الأول. الجزء الثاني الجماعات المتطرفة.
الجماعات المتطرفة نتوقف عندها.
ماشي.
نستقبل اتصال.
ماشي.
السلام عليكم. أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك، تفضل.
ربنا يبارك لك إن شاء الله.
نحن وإياكم، تفضل.
حضرتك كما كلمت مع الأستاذ أحمد قلت له أخوك في ميدان التحرير، فأنا ما أعرفش يرد فعلا الصراحة يعني.
أي.
يعني شوف، هو الرئيس الله يسامحه بقى والله ينتقمه.
أي.
ابنه لما جه مات، هو شوف هو كان عامل إزاي. يعني هو لو ابنه جمال كان في ميدان التحرير أو كده ما كانش فعلا بقى الوضع كده، والناس عايزة تسامحه ويقول لك لسه برضك بنرجع برضك نقول لسه في ناس مؤيدة للمبارك.
أي.
وبيضربوا الناس بالطوب وكده، فما ينفعش خالص. فمش عارف انا لحد دلوقتي هم ليه المجلس العسكري ساكت على الناس دي فعلا.
تمام، طيب، شكرا جزيلا استاذ احمد.
ماشي يا استاذ،
شكرا. طيب. ربنا يكرمك. اتصال اخر. السلام عليكم. استاذ ايمن.
وعليكم
عليكم السلام. اهلا بيك، اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
والحقيقة بس أنا عايز أبدي ملحوظة على الكلام كله، إن أغلبية القوانين غير مطبقة دلوقتي، وإحنا بنشوف مثلا إن إحنا هم بيقبضوا على ناس وبعدين نلاقي في اعتصامات واحتجاجات عشان خاطر يطلعوهم ويفرجوا عنهم، وبالتالي بيحصل تجاوزات عديدة جدا لدرجة إن البلطجية نفسهم بقوا يقتحموا الأقسام، وللأسف الشديد ما فيش تطبيق للقانون، لأن هم حاسين إن بعد كده الناس هتعتصم وتقول لا ما فيش محاكمات عسكرية ليهم، وبيطلعوا بره القانون كل شوية، بيطلعوا بره السجون.
طيب.
النقطة لابد من تطبيق القانون لجاي يفرض الأمن في البلد. في انفلات أمن، والانفلات الأمني سببه إن إحنا مش لاقيين تطبيق قانون. كل واحد دلوقتي بيعمل اللي هو عايزه لأنه حاسس إن ما فيش حاجة تطبيق، ما فيش سلطة حاكمة تقدر تطبق. ممكن ان هو يتسجن واهله يروحوا يطلعوه من السجن.
أي.
ممكن ان هو يتحبس في قضية معينة والناس تروح تعتصم وتطالب رئيس الوزراء وتطالب المجلس العسكري، والمجلس العسكري بيخضخ زي ما حصل في اعتصامات التحرير وهجومهم على الشرطة العسكرية وغيره. للأسف الشديد احنا طالما الثورة كانت بتطالب بدولة قانون.
أي.
اذا القانون ما تفعلش يبقى ما فيش امن هينفعك.
جميل،
الانفلات الامني هيستمر ويزيد.
جميل جميل.
الاستاذه اسماء محفوظ اللي تجاوزت في حدودها مع المجلس العسكري لابد يبقى في حد بالنسبه للمجلس العسكري، لان للاسف الشديد المؤسسه الوحيده اللي في البلد اللي هي ماسكه نفسها اللي هي مجلس الجيش. والجيش ده يبقى انتوا لو فرضتوه يبقى في الحاله دي البلد هتتقطع.
تمام.
اللي احنا شايفينه سواء كان في سيناء، سواء كان في الصعيد والاحتجاجات اللي حاصله، سواء كان على حدود ليبيا، سواء كان على حدود السودان، مصر رايحه فين بالظبط؟
جميل، سؤال جميل.
الشعب اللي هم بيقولوا حزب الكنبه، حزب الكنبه ده هو اللي بيفقد نفسه دلوقتي، قاعد بيفكر مصر رايحين بيها فين.
طيب.
احنا شايفين دلوقتي ان الناس بتنط فوق الصواه، الناس بتتنط فوق الناس الكويسه اللي كانت موجوده، وابتدى كل واحد دلوقتي بيقول وبيفتي وبيتكلم للاسف الشديد بعيد خالص عن احساس الشعب نفسه.
جميل يا استاذ ايمن، انا بشكرك شكرا جزيلا. ناخذ اتصال من شمال سيناء. استاذ اسامه.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
اهلا بك يا فندم.
اتفضل.
بالنسبه لشمال سيناء، شمال سيناء ما فيهاش الذعر والرعب اللي الاعلام مكبر الموضوع وفي ظهر وفي رعب. يعني انا من دير العبد.
اوصف لنا الحاله استاذ اسامه، ولكن يعني بكل صراحه وبدون مجامله او بدون اي شيء، يعني عايزين نعرف الحاله كما هي موجوده.
قفل
طيب، يا ريت يا يعاود الاتصال بنا مرة أخرى الأستاذ أسامة لأن ده شيء كويس. طب ناخد الأستاذ أنور. أستاذ أنور
السلام عليكم.
عليكم السلام. وانت بألف صحة وسعادة صدر.
الله يخليك. دي نعم. حضرتك دلوقتي هو دلوقتي المحاكمات اللي هي بتتم ديت
ايوه
دي عباره عن موضوع عن الجنه الصحيه النزليه. الراجل دوت عايزين اللي احنا شفناه من قناه الجزيره من قنوات بره الناس اللي كانت بتنزل الحرم تحت عربيات الشرطه والناس اللي كانت بتتقنص ديت والبلطجيه اللي جابوهم مستنيين ايه حكمه وادله زيد عن كده عن زيد عن كده ايه يعني؟
ايوه
فكل انت على الكلام دوت اللي بيحصل ليه ما يصدرش حكم كده على طول؟ مستنيين ايه يعني؟ كل ده عباره تاخير عشان ايه يعني؟ وهل هم بيبشروا الناس اللي ممسوكه ديت اللي هم المسكين اللي كانوا في البلد دول عايشين مترفعين في السجون مش زيهم زي اي واحد بيتمسك في قضيه عاديه.
تمام
ده في ده الكلام اللي بيحصل ده مش صح خالص اصلا.
طيب شكرا جزيلا. ناخد اتصال اخر. الله يكرمك شكرا. اتصال اخر. استاذ احمد
يا حضرتك اسمه الهم.
اهلا بيك.
والله انا بس ليا تعليق بسيط كده.
اتفضل.
كنت قلت التعليق دوت في كذا برنامج بس للاسف ما حدش جاوبني عن اي
سؤال. اتفضل اتفضل نسعد بيك.
انا بقول والله ان دلوقتي ان المسؤول عن كل اللي بيحصل في مصر سواء خلخله الامن الداخلي او خلخله الامن الخارجي هو الرئيس محمد حسني مبارك. ده بسبب ايه بقى؟ بسبب ان هو حتى الان لا يزال الرئيس المخلوق محمد حسني مبارك هو القائد الاعلى للقوات المسلحه ولجهاز الشرطه. واحنا عايزين حد يجي يعني احنا عايزين حد دلوقتي يقول ان هو اتخلع من المنصب ده من المنصبين دول او يقول ان يسمي يعني حد يكون يسميه يقول دوت هو القائد الاعلى للقوات المسلحه او يسمي حد يقول ده القائد الاعلى لجهاز الشرطه. انما للاسف ما فيش حد ده ما اتعملش كله. هو لغايه دلوقتي هو في المنصبين دول هو ماسكهم ولغايه دلوقتي هو المسؤول عن اللي بيحصل في الجيش واللي بيحصل في الكلام ده كله والخلخله الداخليه والخارجيه للبلد. فانا عايز حد بس يجاوبني عن السؤال دوت وعايزين الكاتب الصحفي اللي مع حضرتك ينشر الكلام ده في جريده الجمهوريه ويطالب الجيش ان هو يعني الكلام دوت يعني ان هو يتعزل من المصريين دول.
طيب
بس شكرا لحضرتك.
شكرا شكرا جزيلا. اتصال اخر. اخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا استاذ ملهم انا عندي تعليق بسيط واتمنى تقبلوه مني.
اتفضل.
اولا هذا مو كلامي هذا كلام الله عز وجل.
نعم.
الله مبشر سبحانه وتعالى بالقاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذا ومن احسن من الله قيله لكن يا ريت انهم يكونوا في نظره ذات مستقبليه ايجابيه وليست سلبيه. اذا كان الرئيس المخلوع كان اذنب في شيء او سبق جرائم او قتل نفسه بغير حق فالقصاص لازمة وإذا كان الرئيس المخلوع هذا ما سوى شيء مو قادرين يدنونه فما يحتاج إنه تسوي للسمعة العربية قيل وقال وسوى وما سوى والمحاكمات هذه كلها تراها كلها ورق فاضي ما لها أي داعي. لأن دين الله وشرع الله مفروض ومعروف. والأستاذ أحمد من السعودية اللي قبل شوي تكلم وانت سألت سؤال صحيح ما عرف يجاوب. أنا لو عندي أخ أو أب أو ابن أو أي من يكن وتوفق للمظاهرات فأنا أحتسب عند الله تعالى لأن كلنا من تراب ونرجع لتراب. أنا أتمنى معلش طولت عليكم لكن أتمنى من الإخوان كلهم أنهم يكون عندهم تفكير واحد بس كلنا من تراب ونرجع لتراب. ما حد خرج عليها ولا حد يخرج عليها.
طيب
ويا ريت ناخذ الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم نعم.
مثل ما قالت الاخت قبل شوي
عليه الصلاه والسلام.
يا ريت ان احنا نفكر في مصر ان شاء الله بتصير ايش مو مصر اللي كانت فاتت. سلام.
شكرا عليك. شكرا شكرا. طب ناخذ اتصال اخر. منورنا استاذ جلاء
الله.
اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك يا حاج احمد.
مهداك يا
اتفضل. اهلا بيك اتفضل.
ما بركات.
اهلا يا حاج احمد. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون الله يكرمك.
ماشي يا باشا.
اتفضل اهلا وسهلا.
ماشي يا شيخ.
اتفضل اتفضل.
دلوقتي يا ما شاء الله المحكمات ذات الرئيس يعني.
طيب نتوقف بس قليلا عن الاتصال ونتكلم عن استاذنا ونعود للاتصالات مره اخرى
ان شاء الله.
كنا بنتكلم عن الحاجه الثانيه في مساله سيناء الجماعات المتطرفه.
الجماعات المتطرفة ومعهم البلطجية أو الهاربين من السجون.
تمام.
سيناء أصبحت ملاذ للهاربين الذين خرجوا من السجون زائد بعض الجماعات والذين كانوا معتقلين وخرجوا في خلال الفوضى اللي كانت في السجون. أضف إلى ذلك أن هناك انفلات أمني في سيناء كما هو انفلات أمني حادث في جامع مصر. لما تتوافد كل دول هذه العناصر الثلاثة فمن الطبيعي أن يحصل ده في مصر. إيه اللي حصل في سيناء؟ حصل في سيناء الأخ اللي في شمال سيناء قال أن الرعب ده مش موجود
في شمال سيناء.
في شمال سيناء
قال
أن الرعب ده مش موجود. هو مش بالدرجة الرعب اللي احنا اللي بتتصور ولكن مش في شمال سيناء. في أماكن أخرى بدليل ما حدث في المستشفى وما حدث في قسم الشرطة وما حدث في تفجيرات الأنابيب وما حدث النهاردة كان في محاولة للتفجير وتم قبض على الذين كانوا يحاولون ذلك قبل التفجير. كل هذه الأشياء تقول أن هناك
مشاكل.
من يلعب ويعبث
بأمن سيناء
والعبث والعبث بأمن سيناء هو عبث بأمن مصر مش سيناء بأمن مصر. سيناء ليست مجرد
من اللي لهم مصلحة.
أولا إسرائيل ثانيا إسرائيل ثالثا إسرائيل. نبدأ بعد كده نقول أن هناك من له ثأر هناك من له مخططات خاصة هناك من يريد السيطرة على سيناء لأغراض شخصية تجار المخدرات تجار التهريب اللي استغلوا أنفاق غزة في الفترة السابقة في تهريب أشياء أخرى كل دول عاوزين تجار المخدرات وزارع المخدرات في سيناء باعتبارها شعاب وجبال لا يعلمها إلا أهلها. من يريد السيطرة على الناس في بلطجية عاوزين يسيطروا ويفرضوا إتوات كل دول لهم مصلحة. فعندما تلتقي مصالح كل هؤلاء الشياطين فالشيطان الأكبر هو إسرائيل يمولهم ويساعدهم وينظم معهم حتى لو بطريقة غير مباشرة. يعني أنا دائما بس لا أستبعد إسرائيل من سيناء لأن إسرائيل تلعب هناك.
طب الحل إذن
قوة
من من؟
من الجيش والجيش لابد أن يتدخل وبقوة لأن أمن سيناء أمن قومي وليست مجرد أزمة داخلية. أمن قومي لابد من حماية مصر من هناك قوة بشرط أن يكون هذه القوة معها العدل والمساواة وأن تدرس سيناء لا تدخل بقوة غاشمة وأن تلعب بنظام فرق تسد. أهل سيناء لهم خصوصية أهل الصعيد لهم خصوصية أهل الريف وجه بحر لهم خصوصية أهل القاهرة لهم خصوصية أهل قناة السويس لهم خصوصية اسكندرية وبحري لهم خصوصية نحن جميعا لنا خصوصية عامة كمصريين لابد أن ندرس علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد وكل شيء عندما نتعامل في مثل هذه القضايا. عندما تدخل في قضية مثل هذه القضية لابد أن تفهم كيف تتعامل نفسيا مع أهل سيناء كيف تتعامل اجتماعيا مع أهل سيناء كيف تتعامل مع كل شيء مع كل القضايا المطروحة في سيناء كيف تستطيع أن تكسب أهل سيناء.
جميل.
يعني وأنا في رسول الله صلى الله
عليه وسلم
عندما قال من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن وكان أبو سفيان هو يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو سفيان له هذه فقال من دخل بيت أبي سفيان رغم أن الرسول قال لك من دخل بيته يعني أنت لو رحت بيتك أنت آمن في بيتك يعني مش محتاج أبي سفيان في حاجة فروح وقف في بيتك ومن دخل بيت الله الحرام فهو آمن. في الآخر يقول له من دخل بيت أبي سفيان له مدلول. تعامل مع أهل سيناء بهذه المدلول النفسية والاجتماعية.
طب أنت شايف الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شر هل تستطيع السيطرة على سيناء؟
الجيش
الجيش طب الجيش هيبقى فيه ليه ولا الايه؟
سيناء جزء من اهم من دوره الامن القومي. سيناء امن قومي. حدودنا في سيناء امن قومي. حدودنا في جنوب السودان امن قومي. حدودنا في ليبيا امن قومي الان. حدودنا البحريه امن قومي. هذه نقطه اساسيه لان سيناء هي
المدخل الحقيقي وعلى أطراف سناء العدو إسرائيل. فلا بد أن يكون دور سيناء ده أمن، ده لا بد أن يتدخل بقوة الجيش والأمن.
أي.
ولذلك أنا بقول يعني بلاش ندخل الجيش في مشاكل زي النيابة العسكرية،
كل حاجة
زي النيابة العسكرية وزي مش عارف إيه وزي لا، دي بقى المهمة الرئيسية. حماية مصر من هناك، الجيش
ومساعدة الجيش.
وعلى فكرة الجيش يستطيع أن يتعامل مع مشايخ سيناء بطريقة صحيحة.
أي.
لأن لمشايخ سيناء تاريخ مشترك مع الجيش من خلال مساعدة الفدائيين الذين كانوا يتسللون خلف خطوط العدو، وكان لأهل سيناء دور وطني عظيم جدا مع أبناء مع المصريين إخوانهم الذين كانوا يذهبون لمهام خلف الخطوط، وناس كتير جدا كانوا بيقوموا بأدوار مع المخابرات، وناس كتير جدا كانت بتساعد في أدوار وطنية رائعة. فالجيش التاريخ المشترك ما بين الجيش وبين أهل سيناء ومشايخ سيناء تاريخ جميل جدا ممكن أن يساعد في هذه المهمة، على عكس الأمن الذي أفسد كل خطوط وكل الخيوط بينه وبين مشايخ سيناء.
مصر رايحة على فين بعد الاتصال؟ أستاذ عزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب.
يا رب.
معلش يا استاذ بولها، يعني انا طبعا ما ان هو يتحاكم الرئيس ده لازم يتحاكم.
قول اتفضلي اللي عايزاه اتفضلي.
لكن البث المباشر ده اللي مش مطلوب بصراحه، يعني
طيب.
ان هو الحاجات دي تبقى على الهوا كده، دي بتحصل بلبله، والناس احنا مش كلنا فاهمين في القانون او فاهمين في الحاجات، فهو مش المفروض ان هي تتذاع.
طيب.
لكن ان هو يتحاكم طبعا يتحاكم، وده العدل وده القصاص وده كل شيء طبيعي. حاجه ثانيه، ان اخلاقياتنا بقى يا استاذ ملهم، انا بتهيالي هي دي اللي بتكون الرؤوس اللي بتبقى بالشكل ده. لازم احنا كمان نراجع نفسنا، ولازم نراعي ربنا في تصرفاتنا.
هي.
ولازم حتى البلطجي اللي خرج من السجن لانه هو بلطجي لازم يغير اخلاقه، لازم يشوف ان احنا خلاص اتغيرنا وان احنا في طريق تاني غير الاول. مفيش داعي للبلطجه، حتى البلطجي لازم يغير اخلاقه.
طيب
طول ما احنا في المنظر ده هو اخلاقنا هي اللي مخليه الاوضاع اللي احنا فيها دي.
تمام، انا بشكرك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
شكرا استاذه عزه، شكرا جزيلا. ام محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حاجه، اتفضلي.
ازي حضرتك يا استاذ؟
اهلا بيكي، اهلا وسهلا.
عامل انت طيبين؟
وانت الف صحه وسلامه.
كنت حضرتك كلمتك الشهر اللي فات يا ابني، انا عندي عمليات. معلش الموضوع مش في الحلقه، بس انا تعبانه قوي يا استاذ ملهم.
اتفضلي، انا خدامك. اتفضلي اتفضلي.
كنت بعت لحضرتك جواب التقرير اللي عندي عمليات تغيير مفصل.
بعتيه فين يا حاجه؟
بعته على القناه.
وبعت
يعني رسالة على القناة برضو ان انا عاوزة عمليات وتعبانة.
طب هستأذنك يا حاجة، ربنا يشفيك ويعافيك ام محمود ويعزك يا رب ويتم عليك الشفاء. انا هستأذنك بس ارسلي الورق وقول اكتبي بس عليه برنامج السهم ملهم العسوي، وان شاء رب العالمين هنبقى في تعاون وتواصل معاكي مع انطلاق البرنامج ان شاء الله بعد رمضان مباشرة، ويتم التواصل مع الخير باذن الله رب العالمين. يعني بس حساسك ارسلي بس يعني بذكر البيانات ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يشفيك ويشفي كل مرضى المسلمين يا رب، اللهم امين. بقول مصر رايحه على فين يا استاذنا؟
على خير ان شاء الله
يا رب يا رب.
ربنا كاتب لها الامان، ونجاح الثوره ما كان الا بامر الله.
الله الله،
ما كان الا بامر
الله. جميل.
والذي كتب لنا النجاح هو الذي سيكتب لنا استمرار النجاح. كل عناصر الثورة اللي ذكرناها ليست إلا آليات وعناصر وضعها الله ليتكون مصر بهذا الأمان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى
يغير ما بأنفسهم.
بحقيقة.
نعم.
ونحن رغم البلطجة ورغم تغيرنا، فلا بد أن يضع الله فينا قوة التغيير
يا رب
برغم كل السلبيات. ده نقطة. النقطة الثانية، في سورة البقرة علم آدم كلمات فتاب عليه. التفسير البسيط، ربنا علم آدم كلمات فتاب عليه. المفترض يعني طبعا لله المثل الأعلى، طبعا علم آدم كلمات ليتوب، علم آدم كلمات ليتوب ثم تاب آدم فتاب الله عليه.
لكن الله سبحانه وتعالى يعطينا المثل ولله المثل الاعلى. علم ادم كلمات فتاب عليه، هي الرساله اهي هتوصل على اول طريق هحقق لك اللي انا كاتبه لك، وربنا كاتب لنا الامان لان مصر هتعيش في امان
ان شاء الله.
فالاساسيات والاوليات احنا نبدا بالتغيير.
ان الله لا يغير ما بقوم،
وعندما نبدا التغيير تاكد ان الله سينصرنا،
ياتي المدد من الله
لابد. وانا واثق واعتقد ان المصريين الحقيقيين البسطاء لو قعدت معهم اقول لك المدد جميل.
صحيح صحيح.
وان الله سبحانه وتعالى لن يترك هذا البلد الا امنا مستقرا وينصره، لان هذا البلد نصر الله ونصر دين الله
وسيظل
وسيظل وفي امته، في امه محمد في هذا البلد عليه الصلاه والسلام، في امه محمد الخير. انظر الى شوف احنا قاعدين نبص في الكوب الفارغ. سلبيات سيناء، بلطجة، ارهاب، معاملات قاسية، في تخلف
في المقابل
أمن. انظر اذا كان مصر بهذه الصورة، انا وانت قاعدين في قناة بتزعها،
نعم
احنا فطرنا وبتصحر وبنخرج وبنمشي وبنتكلم وبنأدي اعمال ومصر مستمرة رغم كل هذه الصورة السلبية، الحياة مستمرة، في موائد رحمن، في ناس راحت خبطت على البيوت وادت ناس لله، في ناس خرجت صدقات، خرجت زكاة اموالها، في ناس عملت اشياء عظيمة جدا. في 100,000 واكتر من 200,000 300,000 مصر النهاردة بيعمل عمرة. هل يعني هذه العلاقة الربانية؟
نعم. إذن احنا بتقصد ان هناك رغم السلبيات المنتشرة والمتعددة في شتى مناحي الحياة، ويقابل هذه السلبيات إيجابيات كثيرة ومتعددة وفعل الخير وقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل أن النصر سيكون
وأن الله سبحانه وتعالى لا يترك عبده أبدا.
نعم.
إن الله لا يترك عبده أبدا. عبده الأواب، عبده التائب، عبده العابد، عبده المتضرع. إحنا مصر كلها بنتضرع إلى الله. عندما تضيق بنا السبل بنرفع أيدينا نقول يا رب،
يا رب احفظ مصر،
احفظ مصر.
نعم.
يا ده اللي احنا فيه دلوقتي.
ربنا يكرمك استاذ جلاء، يعني يا رب احفظ مصر
يا رب،
وياتي المدد من الله سبحانه
وتعالى. وانا واثق ان شاء الله ياتي المدد من الله، لان في مصر من يقول لا اله الا الله من قلبه.
نعم. ربنا يكرمك
صدقا وقولا.
ونتذكر المقوله اللي شيخنا الشيخ محمد حسان حكيم العصر، كما اقول فضيله الشيخ محمد حسان، حينما ذكر مقوله سيدنا عمرو بن العاص: من اراد بمصر بسوء قسمه الله. الله. أنا لابد أن أتوقف وأقول لحضرتك والسلام ختام.
والسلام.
ربنا يكرمك أستاذنا، حضرتك شرفتنا ونورتنا، يعني رجل محترم بنتعلم منك. ربنا يكرمك، وراجل مخلص وصادق في كلماتك، وشرفتنا ونورتنا في قناة الرحمة. شكرا جزيلا. وباسم محب قناة الرحمة احنا بنشكرك، مع إنها جاية متأخرة كتير وما رضناش إن يبقى في تعاون، أو حضرتك تشرفنا بعد المقال علشان يقول مجرد ما كتب، احنا لا مش عندناش الكلام خالص، لانها كانت كلمات لله بفضل الله رب العالمين،
وده كان كلمه حق يعني.
صحيح.
وكان لازم تتقال.
احنا بنشكرك شكرا جزيلا،
ربنا يوفقكم
يا رب. اللهم
امين. وتحياتي للشباب.
شكرا جزيلا استاذ جلاء جاب الله، الكاتب الصحفي المحترم، مدير تحرير جريده الجمهوريه. مشاهدينا الكرام، احبكم في الله، انتظرونا في حلقه الغد مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الله بركات وعقوق الاباء للابناء الجزء الثاني إن شاء رب العالمين، وانتظرونا في حلقة الخميس مع فضيلة أو الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، يوم الجمعة مع السيد حبيبين صباحي، يوم الأحد مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، يوم الثلاثاء مع المستشار هشام البسطويسي، ويوم الخميس مع الدكتور حامد الفكر. كل دول مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، عايزين نتعرف عليهم، نعرفهم هم نازلين ليه وعايزين إيه وحيروحوا فين وحيروحوا بالبلد إلى فين. ده اللي هنتعرف عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله، ولكن انتظرونا في حلقة الغد عقوق الآباء للأبناء. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد ميدان التغيير، ميدان بالخير وفير، ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو سعادتنا، تحرير للعقل منير. تحرير فيه